البحرين الصمود.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا المستمعين في كل مكان في لقائنا هذا بحرين الصمود. الخليفة واللعب على حبل الافتراء والانتهاك والاستقواء بأعداء الأمة محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabic.irib.ir. كما يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب على الرقم 0098-9388-78-4050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء: 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013768، 22013848، 22013762. اعتبر تيار العمل الإسلامي البحريني في بيان أن الأحكام التي أصدرها القضاء الخليفي بإسقاط جنسية 138 مواطنا بحرينيا جاءت في ظل رعاية الولايات المتحدة وبريطانيا للنظام الخليفي. وأشار بيان العمل الإسلامي إلى تغريم القضاء الخليفي 96 محكوما من الشباب بمبلغ 100,000 دينار، ما يعادل 263,000 دولار أمريكي، مؤكدا أن سياسة إسقاط الجنسية عن المواطنين البحرينيين تجري بالتوازي مع منح النظام الخليفي الجنسية البحرينية لعشرات الآلاف من مختلف بقاع العالم، مؤكدا أن ذلك اتباع لذات السياسة التي يقوم بها الكيان الصهيوني من خلالها بتغيير الوضع الديمغرافي في فلسطين المحتلة. وحمل تيار العمل مسؤولية ظلم وقع على شعب البحرين على الدول الداعمة لنظام الخليفة بما فيها أمريكا وبريطانيا، كما أن الأمم المتحدة ومؤسساتها تتحمل مسؤولية التغاضي والسكوت عن هذه الجرائم وعدم اتخاذ أي خطوة جادة لحماية حقوق شعب البحرين. وكانت محاكم النظام قد قضت بإسقاط جنسية 138 مواطنا بحرينيا في محاكمة جماعية بعد توجيه اتهامات بالإرهاب، فيما علقت منظمة العفو الدولية على الأحكام وصفة إياها بالسخافة، واعتبرت العفو الدولية أن تلك الأحكام غير عادلة وجائرة. وبهذه الأحكام الأخيرة يرتفع عدد المسقط جنسياتهم في البحرين إلى نحو 1,000 مواطن، بينهم علماء دين وأكاديميون ورموز من المعارضة. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ علي الفايز الناشط السياسي البحريني معنا عبر الهاتف من العاصمة البريطانية لندن. سيد الفايز حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا هذا بحرين الصمود.
أهلا وسهلا بكم وبمستمعيكم الكرام، مرحبا.
حياكم الله سيد الفايز. القضاء البحريني أصدر أحكام بالسجن تصل إلى المؤبد، إسقاط الجنسية عن عشرات المواطنين في أكبر قضية ذات دوافع سياسية في تاريخ البحرين، أطلقت عليها أو أطلق عليها من قبل النيابة العامة بحزب الله البحريني. العفو الدولية يعني اعتبرت هذا هذه المحاكمة بأنها استهزاء بالعدالة، وقالت يعني أن السلطات أظهرت مرة أخرى ازدراءها التام بالمعايير الدولية للمحاكمة. كيف يمكن النظر إلى مثل هذه المحاكمة وهذا التناقض في المواقف إزاءها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أصبح من الواضح جدا إلى جميع من يتابعون الشأن البحريني أن النظام يستخدم كل الأدوات والقضاء من ضمن أدواته لقمع أبناء شعب البحرين.
نعم.
ووصل عدد المسقطة جنسياتهم إلى قرابة 1000 اليوم، وهذا الإسقاط الجنسية يعتبر إعدام معنوي لهؤلاء، وتتأثر منه ليس فقط من أسقطت جنسياتهم بل عوائلهم إذا كان لديهم أولاد، وإذا كان هناك مثلا طلبات إسكانية كما حدث الكثير، أو أطفال بلا هوية. وبالتالي النظام يتفنن في استخدام هذه الأدوات لقمع أبناء شعب البحر. منظمة العفو الدولية وغيرها منظمات يعلمون أن القضاء في البحرين هو أداة بيد الاستبداد، وهذا الاستبداد، هذه الدكتاتورية يستخدمونه يعني لهذا التفنن في القمع، رغبة في أن يركع أبناء شعب البحرين، رغبة في أن يعني تتراجع المعارضة عن المشروع الذي قدمته باسم أبناء شعب البحرين، وهو حكم القانون، العدالة، الحرية، الكرامة، العزة لأبناء شعب البحرين والمشاركة السياسية بطبيعة الحال. لكن أثبتت الأيام أن ما يقوم به النظام يكرس هذا المشروع، أن ما يقوم به النظام يعزز من قناعة أبناء شعب البحرين لضرورة التغيير، أن ما يقوم به النظام هو أدلة فوق الأدلة الموجودة إلى الحاجة الضرورية إلى حكم القانون، إلى وجود مواطنة متساوية، إلى أن يكون الشعب مصدر للسلطات. وبالتالي النظام يخفق في استخدام هذه الأدوات مهما عاد اجترارها ومهما استخدمها بصورة على رقعة أكبر من عامة أبناء شعب البحرين، ومهما زاد في وأمعن في استخدامها، هو يخفق في يعني إنتاج الهدف الذي يريده من ورائها، بل العكس تماما هو ما يحدث. وبالتالي نحن وجهنا ونوجه مرة أخرى رسالة أن الحل في البحرين هو حل سياسي. نحن بحاجة إلى مشروع سياسي يقوم على أساس صوت لكل مواطن، على أساس المواطنة المتساوية، على أساس إيجاد دستور عقدي يكتبه أبناء شعب البحرين بأنفسهم، وأن ما يقوم به النظام هو يضاف على فاتورة القمع التي والانتهاكات التي يقوم بها.
نعم. طيب سيد الفايز، يعني تعقيبا على ما تفضلتم، يعني ربما هذا الأحكام التي يصدرها النظام، المواقف التي يتخذها، يريد أن يقول بأنه ليست هناك مشكلة في البحرين، يعني أنه غير مكترث أصلا لوجود المعارضة، لمطالب المعارضة، سجن من سجن، أقصى من أقصى، أبعد من أبعد، أسقط الجنسية عن من أراد، ولم يتحرك أي شيء، يعني لم يرف جفن لأحد في العالم. كيف تريد المعارضة البحرينية أن تتعامل؟ هناك من يتساءل كيف تريد أن تتعامل مع هذا الواقع المفروض عليها؟
يعني في الحقيقة هو صحيح أن النظام ينكر ويستخدم هذه الأدوات من أجل تبرير القمع، هو يريد أن يقول عبر هذه القضية والعديد من القضايا أنه يواجه إرهابا، والجغرافيا البحرين، عدد أنفس البحرين مقارنة بما يقوم به النظام والأعداد التي يتم استهدافها هي دليل يدين النظام. لو كان هناك استقرار في البحرين لما احتاج النظام إلى هذه الكيدية واستخدام القضاء كأداة للقمع. لو كان أبناء شعب البحرين على فرضية أنه لا يطالبون بشيء لما احتاج النظام إلى إسقاط جنسية قرابة الألف واعتقال قرابة 4000 أو يزيدون وتعذيب الآلاف، ولا زال لحد هذا اليوم يمنع التظاهر، ممنوع حرية الرأي والتعبير، ولا زال لحد هذا اليوم كل القيادات السياسية أو أغلب القيادات السياسية ما هي في المعتقل أو في المهجر أو مهددة في الداخل بالاعتقال وبالتعذيب ولربما بالتصفية الجسدية. ما يقوم به النظام هو دليل ضده وليس دليل يخدمه. نحن ملتزمون على مستوى السلوك وعلى مستوى الأدوات، لازلنا لحد هذا اليوم نلتزم الخيار السلمي لأنه تكليف ديني وتكليف وطني، ولازلنا نصر على المشروع السياسي الذي لا يختلف عليه اثنين بمن فيهم رعاة النظام، ولازلنا نصر على أن البحرين بحاجة إلى أن يكون الشعب فيها مصدرا للسلطات، وهو جوهر هذا المشروع وجوهر هذه الفكرة وجوهر هذه الحركة. وإذا كان النظام وهو بطبيعة الحال لا بد أن يعبر عن أبناء شعب البحرين مستعدا إلى الذهاب إلى الحلول السياسية، وهو ما يقوم به أي نظام يحترم نفسه، أي نظام يريد بناء دولة، فلنذهب إلى استفتاء أو نذهب إلى انتخابات لمجلس تأسيسي أو نذهب إلى أي نوع من أنواع معرفة رأي أبناء شعب البحرين. النظام ما يستخدمه في الحقيقة لا يعبر عن وجود دولة لديها مؤسسات، بل عصابة تحكم الحديد والنار. وهذا هو الفرق بيننا وبين هذا النظام. نحن برغم القمع وبرغم استخدام الأدوات الأمنية والأدوات العسكرية وبرغم الدعم الخارجي نعول على أبناء شعب البحرين، لدينا مشروع سياسي ونلتزم بالسلمية لأننا نريد الخير لهذا الوطن ولأبناء شعب البحرين.
طيب اسمح لي أن يعني أن نعود إلى يعني هذه القرارات الأخيرة التي صدرت عن النظام البحريني فيما يتعلق باتهام المعارضة. يعني البيان الذي تطرقنا إليه في مقدمة هذا اللقاء هو لمنظمة لتيار العمل الإسلامي البحريني، اعتبر أن هذه القرارات تصدر في ظل يعني الرعاية الولايات المتحدة وبريطانيا للنظام الخليفي، لكن ربما هناك من يتساءل بأنه ما مصلحة هذه الدول في تبني مثل هذه الانتهاكات الحقوقية والقانونية التي تقدم عليها السلطة البحرينية.
يعني أنا أعتقد أن المستمع الكريم لا بد أن ينظر إلى تاريخ هذه الدول في التعامل مع السياسة في سياستها الخارجية والتعامل مع الشعوب المنتفضة، خصوصا في المناطق التي بين مزدوجين تخضع أو خضعت أو لا زالت تخضع لنفوذها، وخصوصا الأنظمة التي أسستها هي. ونظام آل خليفة هو نتاج إلى الاستعمار البريطاني، وهو يعني حالة مرعية من قبل الإدارة الأمريكية. وأعتقد أن هذا السؤال يجيب عليه ما يقوم به أبناء شعب البحرين من مناهضة ومقاومة ورفض إلى مشروع التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب. هذا التطبيع الذي يراد منه أن تكون الطريق أكثر يعني اتساعا وسالكة بشكل أكبر لمزيد من الدعم من هاتين الدولتين وهي بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. الحاجة إلى هؤلاء لتواجدهم في هذه المنطقة الحيوية من العالم هي حاجة استراتيجية بالنسبة إليهم، لأنهم يحكمون قبضتهم على منطقة ذات ثروة وذات موقع يؤهلهم للتحكم في نسبة كبيرة من ثروات هذا العالم.
نعم.
يؤهلهم للتحكم في يعني الحركة التجارية في هذا العالم، سواء حركة النفط أو يعني مصادر الطاقة أو الحركة التجارية أو حركة المال، وأيضا بطبيعة الحال لأنهم يعتبرون أن هذا النظام بالخصوص، ونحن نتكلم عن نظام الخليفة، هو نظام يعني منتج إليهم وينفذ ما يريدونه، وآخره ما حدث من محاولته للتطبيع العلني مع الكيان الصهيوني الغاصب. وبالتالي مسألة طبيعية جدا، التاريخ الذي نعرفه عن هؤلاء الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، أطماعهم، مشاريعهم، أهدافهم، تقول بشكل واضح أنهم لا بد أن يصطفوا مع نظام آل خليفة، لأن مصالحهم وخياراتهم تقتضي ذلك. خياراتهم لو كانت مفتوحة لاعتمدوا على غير نظام آل خليفة، لكن لا، يبدو أن شعب البحرين عزل نظام آل خليفة بشكل كامل، بحيث لا يوجد خيارات غير نظام آل خليفة لهؤلاء.
نعم. طيب، اسمح لي أن أتوقف عند فاصل سيد الفائز، ثم نعود لمتابعة هذا اللقاء. مستمعينا الكرام، تابعونا. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا المستمعين، ما زلتم معنا في لقائنا بحرين الصمود عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والساعة الآن 9:34 مساء بتوقيت العاصمة الإسلامية. محور حديثنا في هذا اللقاء حول تطورات في البحرين، الخليفة واللعب على حبل الافتراء والانتهاك والاستقواء بأعداء الأمة، محور الحديث. وضيفنا من العاصمة البريطانية لندن عبر الهاتف الأستاذ علي الفايز، الناشط السياسي البحريني. سيد الفايز، اسمح لي أن أبقى معك في قضية يعني الإسقاط الجنسية والتجنيس السياسي في البحرين، يعني تسقط الجنسية عن المواطنين الضاربة جذورهم عبر مئات السنين في هذه الأرض، وتمنح لمن لا جذور لهم فيها. كيف يمكن النظر إلى هذا التناقض الذي تتبناه الحكومة البحرينية، وكيف تريد أن تبني على هؤلاء يعني قضية الولاء وقضية الأصالة وقضية يعني ما تريد أن تحصل عليه من وراء هذا التجنيس وإسقاط الجنسية، كيف تريد أن تضمنه من هؤلاء؟
يعني هذه سياسة مستنسخة من الكيان الصهيوني الغاصب، وظهرت بشكل مفصل فيما سمي بتقرير البندر في العام 2006، ويعني الأدلة الواضحة فيها هي أدلة شاخصة إلى أبناء شعب البحرين اليوم، ليس فقط المعارضة الأغلبية الساحقة بل حتى المسمون بالموالات. أكثر من 150,000، ربما العدد يزيد، من تم تجنيسهم في حكم حمد عيسى الخليفة، وأعطوا الأفضلية في جميع الخدمات وبما فيها الإسكان والوظائف والتسهيلات، وفي قبال ذلك تسقط الجنسيات على أبناء شعب البحرين. هي محاولة لخلخلة التركيبة الديموغرافية في البحرين، ليس فقط الطائفية منها بل حتى السياسية. وما يدلل على ذلك هو وضع هؤلاء في مناطق معينة، وب يعني تخطيط مسبق واستئثارهم أو إعطاؤهم المناصب في الأجهزة الحساسة كالأمن والأجهزة العسكرية. وبالتالي هذا المخطط هو يستهدف البحرين، وجود البحرين، هويتها، ثقافتها، ولربما يكون يستهدف حتى يعني الحالة الدينية في البحرين، لأن من تم استجلابهم يمثلون، يأتون من خلفيات تكفيرية بالدرجة الأولى أو متشددة لها روابط مع الوهابية والفكر التكفيري.
نعم.
وهذا النظام هو يريد حالة موالية للمال ولهذه الخدمات، وليس موالية للوطن. ولذلك هو لم يوظف حتى من يعرفون بالموالاة في الأجهزة العسكرية والأمنية، برغم وجود بطالة في هذه يعني الرقعة من الحالة الديموغرافية للبحرين، وهم ما يسمون بالموالاة.
نعم.
بل فضل هؤلاء عليهم. هناك تخطيط يسير عليه النظام لتغيير الحالة الديموغرافية الثقافية بل الوجودية لهذا الوطن، وهذا التخطيط أصبح معروفا اليوم. الألف اليوم، قرابة الألف من تم إسقاط جنسياتهم، هم أيضا يمثلون 1,000 عائلة، وهذه 1,000 عائلة تتأثر بشكل كبير، ويتم الضغط عليهم على المستوى المعيشي، على المستوى القانوني، على المستوى السياسي. وبالتالي هو لا يستهدف فقط 1,000، ويستهدف ما وراء هؤلاء من عوائل وامتدادات. ويعني بموازاة ذلك هو أيضا ليس فقط يسقط الجنسيات ويجنس عشرات الآلاف، هو أيضا يضيق على المستوى المعيشي على أبناء شعب البحرين. فهناك بطالة بشكل كبير جدا، هناك تردي في مستوى الخدمات المعيشية، سواء إسكان أو وظائف أو صحة أو تعليم. وبالتالي هو يحاول بما نعرفه يعني يعبر عن في البحرين تطفيش هؤلاء من وطنهم. هذه الرغبة الجامحة إلى النظام هي لو نظرنا إليها استنساخ إلى السياسة الصهيونية في فلسطين المحتلة. يراد أن تكون البحرين منطقة اختبار إلى هذه السياسة، ولربما تعمم هذه السياسة في مناطق أخرى من الخليج بشكل أيضا لربما يكون مختلفا، ولكن بشكل يتناسب مع هذه الدول، وهو ما سمعنا عنه في تصريحات مختلفة من دول لها رعاياها في هذه الدول.
شكرا لك الأستاذ علي الفائز، الناشط السياسي البحريني من لندن.
أهلا وسهلا
بكم. إذا لم أفتش يوم القيامة تكون العرب أصحاب الشهامة، في وجه الشعب أشهر أسامة، وهذه القدس أصرفكم سبيا. إذا لم تفتشوا يوم القيامة تكون العرب أصحاب الشهامة، في وجه الشعب أشهركم أسامة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نستمع إلى بعض مساهماتكم عبر الهاتف، طبعا مساهمات مسجلة، ثم نعود لمتابعة هذا اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الواقع الذي نعيشه المر وما يعيشه الأخوة في البحرين المجاهد، البحرين الصامد الذي تسلطت عليه هذه المجموعة التي جاءت غريبة عن أرضه وعن بلده وعن شعبه وعن عاداته وتقاليده، الذين جاءوا إليه غزاة بسلاح بريطاني وتأييد بريطاني منذ أكثر من قرنين ونصف من الزمن، يسيطرون عليه ويتحكمون بمخدراته ويفرضون سلطتهم وحكمهم وإرادتهم على شعبه وعلى أرضه، ومن أجل سرقتهم وسرقة نفطهم وخيراتهم. ولم يكتفوا بذلك فقط، ولكن يريدون إذلال هذا الشعب الأبي، إذلال هؤلاء الأبطال، هؤلاء المؤمنون. والعجيب الغريب أنهم يسقطون جنسيات البحرانيين الأصليين ويأتون بحثالات العالم من هنا وهناك ليجنسوهم من جديد على أنهم بحرانيين. وللأسف الشديد ما زالت السياسة البريطانية، السياسة الاستعمارية، في إذلال وإخضاع هذا الشعب الأبي واستغلاله واستثمار وسرقة ثرواته وتهجير أهله الشرفاء منه. حسين أحمد كريم، سوريا.
نعم، شكرا للأخ حسين أحمد كريم من سوريا على هذه المشاركة. وهذه مساهمة أخرى نستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الجرائم التي قام بها آل خليفة العملاء خدمة الاستعمار ليس عقوبات قانونية ولا إنسانية، بل عاقبوا على الظنة والتهمة من غير أدلة وقرائن جنائية. وإن هؤلاء القوم قد خرجوا عن الإسلام، عن ربطة الدين، وليس أقول وحدي بل أنا وجميع المفكرين في العالم. هناك رعاية أمريكية صهيونية، ولو غيرهم لغير آل خليفة قام بهذه الجريمة لقاموا بعقوبات اقتصادية أو عقوبات أو تنديد لم تسمع منهم أي، بل هم يريدون حمايتهم لأنه يحترف مصالحهم في المنطقة. وهذه الجرائم لم تتوقف عند حد، بل ركل بالأرجل وضربا على الرؤوس، وأغلبهم أصابتهم أمراض مختلفة بالتعذيب من خلال السجون. نسأل الله أن ينصر شعب البحرين ويخلصهم من هذا الكابوس الظالم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم أبو أحمد من العراق. شكرا لإذاعة طهران العربية.
شكرا للأخ أبو أحمد من العراق.
إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القادر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القادر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر.
وطني
أطال القيد ليل الظلم في دنيا بلادي،
وطني
وضاق الشعب من عصف الردى والإضطهاد، لنا في كل يوم ألف محروم ينادي، سواد العين يفديك فلا تذبح سوادي. حماس الصلوات،
وأضحي لك بالغالي وأبيع ترابك هيهات.
وطني أهواك ودمي قد روى عطش النخلات،
أهواك بزهرة روحي فاحت بحماس الصلوات وأضحي لك بالغالي وأبيع ترابك هيهات. ظلم ظلم في أطيب شعب يرمون النار جرم جرم.
ونرحب في لقائنا هذا بحرين الصمود بسماحة السيد عباس شبر الناشط الحقوقي البحريني من السويد معنا. سيد عباس حياكم الله, أهلا بكم في لقائنا.
أهلا ومرحبا بكم, حياكم الله.
كيف تنظرون إلى الأحكام التي صدرت بإسقاط الجنسية عن عشرات المواطنين البحرينيين وطبعا أحكام أخرى مؤبد وغير مؤبد وما إلى ذلك في قضية حزب الله البحرين؟
أولا بعد التحية عليك وعلى المستمعين الكرام, الجميع يعلم بأن هذه التهم هي تهم منفقة سواء كانت على هذه المجموعة أو المجموعات الأخرى, لكون لحد الآن منذ 2011 ونحن نسمع في كل يوم عن خلية تكتشف في البحرين, وأيضا لا يتاح لهؤلاء يعني أن يكونوا على تواصل حقيقي مع المحامين, وللأسف الشديد أيضا هناك كثير من الذين هم معتقلون يتعرضون للتعذيب, وهذا بطبيعة الحال أيضا يعني حتى لو أتى أي شخص مكان هذا الإنسان الذي حكم عليه بهذا الحكم سيقول أكثر من ذلك. لذلك نحن لا نعترف بهذه الأحكام ونقول بأن هذه الأحكام هي أحكام سياسية بامتياز.
سيد عباس معذرة يعني, لكن هناك من يقول, من قال إنها سياسية؟ كل المعارضين عندما يتهمون يقول إن هذه الأحكام سياسية وكيدية ومفبركة ولا أساس لها وما إلى ذلك. ما الدليل على أنها كما تقولون؟
عدم سماع البحرين للمقررين الخاصين بزيارة البحرين وزيارة السجون, عدم السماح للمؤسسات الحقوقية لمراقبة الوضع الحقوقي في البحرين, هذه كلها تؤكد لنا أن هناك تجاوزات حقيقية سواء كانت في السجون أو خارج السجون. لابد أولا لفتح المجال للمنظمات الحقوقية وكذلك أيضا المقررين الخاصين لزيارة البحرين لمراقبة الوضع الحقوقي في البحرين, وبعد ذلك يمكن التحدث عن المحاكمات العادلة وغير ذلك. أيضا أضيف على هذه قضية القضاء. القضاء في البحرين الجميع يعلم بأن القضاء في البحرين مسيس بامتياز, وأبرز هذه يعني الدلائل التي يؤكدها كثير من المراقبون, عندما يحاكم أكبر رمز سياسي سماحة الشيخ علي سلمان, وهو يعني يعتبر من الرموز المعتدلة في البحرين والتي تدعو إلى السلم الأهلي وتدعو أيضا إلى الحوار وتنبذ الطائفية, يحاكم هذا الرمز على أمور في الأساس لا علاقة له فيها, سواء كانت القضية المرفقة له بالتخابر مع دولة قطر, وكذلك أيضا بتهم أخرى كانت أيضا المحكمة أكدت أن هناك اتهامات يعني خطابات طائفية ضد المكونات الأخرى, وهذا غير صحيح, والجميع يعلم بأن سماحة الشيخ علي سلمان هو رمز الاعتدال وهناك خطابات واضحة من قبل هذا الرجل. إذن نحن نعلم عندما يتحدث النظام ويقول بأن هناك قضاء عادل, هذا القضاء الذي هو في الأساس لا, هذا القضاء الذي هو في الأساس أداة يستخدم من قبل ملك البحرين وأيضا هذه أضيفها على ما قلته قبل قليل بأن أيضا المؤسسات في البحرين لا تتحلى بالاستقلالية.
نعم.
كون يعني هذه المؤسسات لو كانت هي في الأساس مؤسسات مستقلة وكان القضاء مستقل بطبيعة الحال سيتغير الوضع، ولكن عندما تكون هذه المؤسسات تحت أمرة ملك البحرين وكلها في الأساس تأخذ تعاليمها من الديوان الملكي وديوان رئيس الوزراء، بطبيعة الحال سيعاقب البحرانيون بمثل هذه الاتهامات. وشاهدنا نحن أيضا فيديو، والجميع شاهد هذا الفيديو الذي ظهر فيه رئيس الوزراء وهو يخاطب أحد المعذبين الذي كان متهما وقد اعتقل فترة بسيطة وذهب بأمر من رئيس الوزراء أطلق سراحه، وبعد ذلك كان يقول له بأن القانون لا يجري عليكم، القانون الذي في الأساس يوضع هو في الأساس فقط لمعاقبة المعارضة، وهذا أمر واضح بأن القوانين التي تسن هي في الأساس فقط
طيب يعني من الواضح أستاذ سيد عباس أن يعني هذا هو أسلوب النظام في الالتفاف على مطالب المعارضة، في المماطلة كما تقول المعارضة، في التسويف، في كسب الوقت، طبعا تحت غطاء إقليمي ودولي يحظى به هذا النظام لتمرير هذه السياسات والإبقاء عليها والإصرار عليها. لكن إلى متى يمكن للنظام أن يستمر في هذا التنكر بهذا الشكل المفضوح لمطالب المعارضة والشعب البحريني؟
بطبيعة الحال نحن نأسف أولا من مواقف كثير من الدول التي هي في الأساس تدعي أنها دول راعية لحقوق الإنسان، ولكنها عندما تصل إلى قضية البحرين فهي تقف حائرة، لا تستطيع أن يعني أن تغير الوضع الحقوقي والسياسي في هذا البلد الصغير الذي هو في الأساس لا يشكل شيء بالنسبة إلى منطقة الخليج. نأسف جدا خصوصا أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك أيضا بريطانيا بأنها ترعى الاستبداد في البحرين وترعى قضية الانتهاكات بهذا الشكل، بكونها أيضا هي جزء من يعني أو جزء داعم لهذا النظام الدكتاتوري. أنا أقول دائما بأن لولا هذا الدعم الذي يحظى به ملك البحرين وكذلك أيضا تحظى به السلطة في البحرين لما كانت هذه الانتهاكات في البحرين متواصلة من 2011 إلى يومنا. نحن عندما نراقب الوضع الحقوقي بشكل دقيق نعرف بأن المستهدف في هذه الفترة هو البحريني الأصيل، وإنما وأيضا أنتم تعرفون عن قضية التجنيس السياسي الحاصلة في البحرين التي صارت على حساب البحرينيين الذين هم في الأساس يحاولون أن يعيشون حياة كريمة، سواء كانوا هؤلاء من الطائفة السنية أو من الطائفة الشيعية. هؤلاء الذين البحرينيين الأصليون الذين يبحثون عن قوت يومهم ويحاولون أن يعيشون مثل بقية الشعوب، ولكن للأسف الشديد حاول النظام أيضا جلب مرتزقة من الخارج وتجنيس هؤلاء تجنيسا سياسيا على حساب البحرينيين الأصلاء من الطائفتين السنية والشيعية، وهذا أيضا وهذه أيضا أفرزت مشاكل كبيرة جدا في البحرين، وقد طفحت خصوصا في هذه الفترة. يعني الإعلام هو في الأساس يعني الجميع عندما يشاهد وسائل التواصل الاجتماعي وهي تضج بكثير من المشاكل التي أفرزتها واقعا أو أفرزها هذا التجنيس السياسي الحاصل في البحرين.
نعم، شكرا جزيلا لكم الأستاذ سيد عباس شبر الناشط الحقوقي من السويد على هذه المشاركة.
أهلا ومرحبا، حياكم الله.
ستعجزون ولن نعجز، ستسقطون ولن نهتز. ستعجزون ولن نعجز، ستسقطون ولن نهتز.
لن يركعنا العذاب والبطش، نحن شعب عنيد. وإذا ما الفتك زاد والهتك زاد عزما نزيد. لازمنا السلمية والسلمية ليست هوانا، فكمال الثورية أن تنبت في النار الورود. أبناء الفدا إنا قالتها الدماء، عنا الحسم تقرر أن نتحرر كيف يكون.
بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا بحرين الصمود، الخليفة واللعب على حبل الافتراء والانتهاك والاستقواء بأعداء الأمة. محور حديثنا كان في هذا اللقاء مع الأستاذ علي الفايز من لندن وسيد عباس شبر من السويد. في الختام تقبلوا تحياتنا، نعود لكم بعد قليل أو بعد نشرة الأخبار بالتحديد ولقاء اليمن التصدي والتحدي.